الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن الإمام الباقر عليه السلام أن العبد ليكون بارا بوالديه ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما وغير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بارا. جعلنا الله من البارين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. انتهينا إلى مبحث أسباب النزول، وتكلمنا قليلا عن هذا المبحث، وقلنا أن هذا المبحث مهم جدا، وهو من الأصول التي تتفرع عليها مجموعة من علوم القرآن، أولها المكي والمدني. فالمكي والمدني هو خادم من خوادم علم أسباب النزول. ليش؟ لأنه يعيننا على معرفة أن هذا سبب النزول صحيح أم غير صحيح، وقع في مكة أم وقع في المدينة أم في غير مكان. زين، سبب النزول اصطلحوا به اصطلاحين، أو ما يأتي فيه سبب نزول اصطلحوا فيه اصطلاحين. الاصطلاح الأول سبب النزول، والاصطلاح الثاني شأن النزول. وبينا الفرق بالمحاضرة السابقة بأن سبب النزول هو الحادثة التي حدثت ومضت ونزل فيها شيء من القرآن، فهو أخص. ليش؟ لأنه مختص بصاحب الحادث. أما شأن النزول فهو عام وواسع، لمن؟ لكل زمان ومكان ينطبق عليه ما جاءت فيه الآية. مثال، ضربنا آية الولاية: إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سبب نزول هذه الآية هو حادثة التصدق من أمير المؤمنين. شأن نزول هذه الآية، شأن النزول هو موضوع نزولها، موضوع نزولها هو إثبات الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعده، أو من له الصلاحية أن يكون خليفة لرسول الله، وليا لرسول الله، يجب أن يكون صاحب هذه الحادثة. فهي حادثة تبين شأنية من يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. إن شاء الله نحاول نخلصها، ما بيفت شيء. هو قال أسباب النزول: إذا كان القرآن ينزل تدريجا، وهذا احنا متفقين عليه، ولمناسبات شتى كانت تستدعي نزول آية أو آيات تعالج شأنها، فقد اصطلحوا على تسمية تلك المناسبات بأسباب النزول أو شأن النزول، وهو علم شريف ولمعرفته دور خطير في فهم معاني القرآن الكريم وحل معضلات التفسير. هاي ما نقراها، الحاشية واضحة. زين، انطينا مثال شيخنا على فائدة معرفة سبب النزول في فهم القرآن. قال الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول أنت من تجي وما تعرف سبب نزول هذه الآية، إيش تستفاد؟ تستفاد أن الطواف بين الصفا والمروة مستحب. ليش؟ لأن الآية إيش قالت؟ فلا جناح عليه. ظاهر لفظها أنه ماكو مشكلة، تريد الطوف، تريد تتطوع من لهذا الأمر، فروح الطواف. ما تريد، ما حد مكلفك بهذا الأمر. بينما إذا أتيت إلى سبب النزول سيتبين لك لا، أن الحكم الأولي للطواف أو للسعي بين الصفا والمروة هو الوجوب، ولكن لوجود شبهة، يعني أول ما شرع الحكم تجاه السعي بين الصفا والمروة هو يا حكم حكم الوجوب، فهم استشكلوا ايش قالوا؟ قالوا هذا الصفا والمروة السعي بيناتهم كان من أفعال الجاهلية، هاي وحدة. والثانية كان في جبل الصفا وفي جبل المروة صنمين، وهذا الصنمين فعلوا الفاحشة فالله جعلهم صنمين أو مسخهم صنمين أو مسخهم تلين أو جبلين، فإحنا كيف نسعى بين هذين الأمرين، بين السنة الشركية اللي هي سنة الكفار وبين الحادثة اللي وقعت هاي اللي هي حادثة هاي يعني الزنا يعني بين هذين الشخصين. فإحنا بعد إذن شلون نستشكل من السعي بينهما؟ فإجت الآية إيش بينت؟ بينت حكم وجوب السعي، لو بينت جواب لهذه الشبهة أو لهذا الاستشكال، على جواب الاستشكال. فأنت من تقرأها بعد شو تستفاد؟ إنه فقط هذا الإشكال اللي أنتم في ذهنكم مال إنه هاي سنة كفرية أو سنة قرشية، وأن هذا الأمر تدعيم لهذه الحادثة اللي وقعت بين هذين الشخصين، هذا شيلوه من أذهانكم، لا جناح عليكم إذا طبقتم الواجب، لا جناح عليكم. فهذا منو اللي خلانا نفتهم هذا؟ وهنا تغير الحكم لو ما تغير، صار من حكم التبرع وال يعني الاستحباب إلى حكم الوجوب وعدم وجود إثم في فعل هذا الوجوب. فمن اللي بين هذا؟ بين سبب النزول. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقد أشكل على بعض المفسرين تعبير لا جناح عليه لأنه لرفع الإثم، هو فهم منه لرفع الإثم وليس للإلزام مو للوجوب. فالآية عند هذا تكون دالة على جواز السعي بين الصفا والمروة للوجوب، مع أن الوجوب بالإجماع، إجماع علماء الأمة على شنو؟ على وجوب السعي بين الصفا والمروة. لكن إذا عرفنا سبب نزولها لم يبقى مجال لهذا الإشكال. شلون؟ قال: وذلك أن مراسم الحج والعمرة كانت معهودة منذ العهد الجاهلي، غير أن العرب كانوا قد لوثوا هذه المشاعر ببدع أبدعوها، مثل يطوفون عرات، يصفقون، يصفرون، يذبحون للأصنام، غيرها من الأفعال، يتجولون في الأسواق. فالأفعال أو المناسك، مناسك الحج هي ثابتة من زمن إبراهيم، بس هذا اللي احنا نعبر هسه الفلكلور، القضية إذا ابتعدت عن الجانب الديني وصارت عادة اجتماعية راح يضاف إلها فلكلور، راح تضاف إلها الثقافة الاجتماعية. فهم قلبوا هذه المناسك الشرعية، قلبوها إلى فلكلور أو عادات من عاداتهم الاجتماعية، فأضافوا عليها قصص، وأضافوا عليها بعض التصرفات مثل ما قلنا التصفيق والصفير والطواف عرات وغيرها من الأمور هاي. فإجا الإسلام سوى هذبها، أخذ ما كان أصيلا، ما كان منسكا، ما كان من شعائر الله، وأبعد ما لم يكن من شعائر الله. هي يعني بالإجماع، بإجماع علماء الأمة، يعني إحنا الأدلة أربعة: القرآن والسنة والعقل والإجماع. فيقول وجوب السعي بين الصفا والمروة مما اجتمعت عليه الأمة، مما واضح الإجماع عليه، مما واضح أن النبي صلى الله عليه وآله أثبت أو ثبت للأمة أن السعي بينهما شبيه واجب. وهذه موضوع الآية مو موضوعها أنه تريد توجب السعي بين الصفا والمروة، لا، ذاك موضوع خارجي أخذناه منين؟ من السنة. أما ما تتحدث عنه الآية فهو رفع هذا الاستشكال من قبل من نزل عليه. وذلك أن مراسم الحج والعمرة كانت معهودة منذ العهد الجاهلي، غير أن العرب كانوا قد لوثوا هذه المشاعر ببدع أبدعوها أو ابتدعوها، من ذلك أنهم كانوا قد وضعوا على الصفا صنما على صورة رجل يقال له أساف، وعلى المروى صنما آخر على صورة امرأة يقال لها نائلة، زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخهم الله حجرين، فوضع على الجبلين فوضع على الجبلين ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عبدتهما العرب جهلا وسفها مرور الزمان. يعني هم أول ما خلوهم ليش؟ للعبرة. بعدين مرور الزمن صاروا ذولا مقدسين. فكانوا إذا طافوا بينهما مسحوهما تبركين. ثم لما جاء الإسلام وكسر الأصنام تحرج المسلم وإجاهم حكم الوجوب أنه أنتم إذا حجيتوا اسعوا بين الصفا والمروة بين الجبلين. تحرج المسلمون عن الطواف والسعي بينهما. ليش تحرجوا؟ تحرجوا يعني شلون توقفوا في هذا الأمر ولم يستطيعوا الإتيان به، زعما أنه كان من بدع الجاهلية. شلون تأتينا به يا رسول الله؟ أنه كان من بدع الجاهلية تقربا إلى الصنمين. فنزلت الآية المن لبيان الوجوب لا، وإنما فقط لترفع هذه الشبهة عن أذهان المسلمين. فإذا شو استفادينا من هذا من سبب النزول؟ استفادينا في توجيه الآية توجيه ثاني، في أخذ حكم من الآية غير الحكم المشهور أو غير الحكم الظاهر العفو. وبما أن الغالب على أحاديث شأن النزول هو الضعف والجهالة، وقلنا إحنا أغلب الآيات اللي ورد فيها شأن النزول أغلبها لم يأتي سبب نزولها عن النبي أو عن الأئمة سلام الله عليه، أو حتى عندهم لو جاء عن الأئمة ما يأخذون به. فكان معرفة سبب النزول عن طريق من؟ عن طريق الصحابة والتابعين. زين ليش هنا ما ورد عن النبي كثير في يعني بيان كثير لأسباب النزول؟ لا للناس ليش ما بينه؟ مو إلا هو
يعني
هي أصلاً هو يحدث
هذا السبب
نزلت الآية. ها فهو واضح في زمانهم. يعني ما ليش ما يسألون يا رسول الله لما نزلت هذه الآية؟ الصحابة ليش؟ لأنهم معاصرين مشافهين مو، فما سألوا عنها. فلذلك ما وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله تبين أسباب النزول. أما بعد أن قتل النبي وإجوا التابعين قاموا يقرون الآية ما يعرفون شنو موضوعها، ليش نزلت، ليش الله مثلا يتحدث عن حلق الرأس مثلا في الحج مثلا، أو ليش يتحدث عن أصحاب الفيل، ليش يتحدث عن آية الظهار ويعني غيرها من الآيات. فاحتاروا في الأمر فلجأوا لمن؟ لجأوا للصحابة، قاموا يسألونهم هذه الآية شنو موضوعها، ليش نزلت، فيبينوا لهم الصحابة. بهذا الأسئلة دس كثير من الأحاديث. فذلك الصورة العامة لأسباب النزول هي شنو؟ هي صورة الضعف، أحاديث أكثرها ضعيف، بل أحاديث أكثرها متناقض. ليش؟ لأن في الآية الواحدة تجد أكثر من سبب نزول، وبعض هذه أسباب النزول بعضها يكذب بعض. فلذلك الحكم العام لأسباب النزول اللي ما وارد عن المعصوم وارد عن الصحابة أو وارد عن التابعين، الحكم العام مالته شنو؟ التوقف حتى نتيقن من هذا السبب. لكن بغض النظر عن هذا الأمر، هل هي نافعة؟ نافعة في كثير من الموارد. أولا في فهم الآيات، ثانيا في تعيين المكي والمدني، ثالثا في توجيه الكثير من الآيات، ورابعا في معرفة شون سيرة النزول أو الأجواء اللي صاحبت نزول القرآن، والتعرف على يعني المسيرة النبوية في ذلك الزمان. وبما أن الغالب على أحاديث شأن النزول هو الضعف والجهالة والإرسال، لابد من تقييد الإسناد إلى شأن النزول بأن يكون مخالفا بأن لا يكون مخالفا لضرورة دين أو متنافرا مع بديهة العقل. يعني يكون هذا سبب النزول اللي نجيبه كل ما يعني يتنافى مع أمر ثابت وضروري. الضروري يعني اللي ما يحتاج دليل عليه، اللي واضح جدا، مثل من مثل هسه وجوب السعي بين الصفا والمروة، هذا واضح وإجماعي. فأنت من تجيب سبب نزول وتقول أن هذه الآية مثلا، لو كان هيك سبب نزول، أن هذه الآية جاءت لمن؟ لرفع وجوب سبب النزول، فهذا ضارب ويامن أو تصادم أو اختلف ويامن، وهي ضرورة من ضروريات الدين وهي وجوب السعي بين الصفا والمروة. فهذا سبب النزول شنو نسوي مقابل هذه الضرورية أو مقابل هذه البديهية؟ ندفعه وما ناخذ به. بعد منافي للعقل، مثل ما سراح يذكرنا المثال مع نزول الآية في أبي طالب، لم تنزلت الآية في أبي طالب، يقول في السنة 9 من الهجرة، أبو طالب لم تميت في السنة 10 من البعثة، يعني فرق 12 سنة، يعني مات أبو طالب سلام الله عليه في السنة 10 من البعثة، وبقي النبي في مكة 3 سنوات بعده، ثم هاجر إلى المدينة، فثلاث سنوات وين هو؟ في مكة، وتسع سنوات في المدينة. يلا نزلت هذه الآية تتحدث عن موت أبي طالب، فهذا يتناقم للعقل، يستقبل العقل، أو من تجيب آية مثلا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعضهم يقول سبب نزولها شنو؟ من الغرائب يعني أن سبب نزولها هو سكر، يعني سلام الله على أمين، سكر أمير المؤمنين، وأن أمير المؤمنين جاء سكرانا فنزلت هذه الآية الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبكل بجاحة يقول هذا سبب النزول، فهذا يتلائم مع العقل ويتلائم مع ضروريات الدين، لا يتلائم معه، فهذا سبب النزول، يعني شلون يحمل دفعه معه فلا نأخذ به. فالموقف العام تجاه أسباب النزول أنها شنو؟ أنها لم ترد عن المعصوم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قد ترد بعض أسباب النزول عن الأئمة سلام الله عليهم ممكن، لكن عن النبي إلا نادرا لم ترد عنه. شنو التعليل؟ التعليل أنهم في زمن النبي لا يحتاجون إلى معرفة أسباب النزول. ليش لا يحتاجون إلى معرفتها؟ لأنهم معاصرين لأسباب النزول. لم تصار السؤال عن أسباب النزول، صار بعد أن قتل النبي وبعد أن جاء عصر التابعين، فأرادوا معرفة أجواء نزول الآيات فسألوا عن أسباب النزول، بهاي الأسئلة أو بهاي الأجواء صار الدس الكثير. فموقفنا تجاه أسباب النزول هو التوقف والأخذ به إذا حقق شرطين: الأول ما يخالف ضرورة من ضروريات الدين، والثاني أن لا يخالف حكم العقل. زين، مثال مما يخالف حكم العقل: روى البخاري ومسلم عن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أي عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كأنه ملة عبد المطلب هم من شريد ثبت الكفر وعبادة الأصنام، بينما عبد المطلب هو من الأحناف. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه أو عنك، أنا راح أستغفر لك حتى إذا متت أنت على دين عبد المطلب اللي هو الكفر عندهم، فأنا راح أستغفر لك. فنزلت الآية، نزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا سبب نزولها شنو؟ موت أبو طالب على اليمن على الكفر والشرك عندهم. الرد سبب النزول هذا بمن؟ بهذه الأرخنة أو بهذا التأريخ، مع أن أبا طالب مات قبل الهجرة 3 سنين وكان عضدا قويا لرسول الله صلى الله عليه وآله. أما آية براءة اللي هي منها هاي الآيات، فإنها نزلت في سنة 9 من الهجرة، أي بعد وفاة أبي طالب 12 سنة، هذا فضلا عن الدلائل الوفيرة على إسلام أبي طالب، ولا يقول بكفره إلا ذو الأحقاد على الإسلام والمسلمين أحقاد بدر وحنين. ها زين،
يعني هو ثابت أنه أبو طالب ما تخلي
أي ثابت أدو. شلون يخرجون هذه؟
يقول
أي هو في اسمه يعني بأيام الشعب بأيام الحصار يخرجونها، شو يقولون؟ يقولون مو شرط أن سبب النزول يأتي معاصرا للحادثة، وإنما قد يتأخر عنها. فهنا خلى الله رب العالمين ترك النبي يستغفر هاي 13 سنة يستغفر وهو مخالف لمراد الله، بعدين يلا نبهه: كافي يا رسول الله، أنت مبينت لك أنا أبو طالب من أصحاب النار، فإلى الآن كافي، أنا تحملت 13 سنة تحملتك تستغفر لأبو طالب، هسه هنا راح أوقفك هاي هيك يعني. أي فيرد عليه،
ترحم
عليه ودفنه، كانت زوجته باقية على ذمته، وغيرها من الدلائل الكثيرة. بس احنا هسه مو في مقام إثبات كفر أو إيمان أبي طالب عليه السلام، وإنما في بيان طريقة رد سبب النزول عند مخالفته لبديهية عقلية. أي ممكن، بس شنو هنا راح يصير سبب نزول؟ يعني مثلا في سورة الفيل، ايش قد الفرق بين حادثة مجيء الفيل ونزول سورة الفيل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فترة تربو على 50 سنة أكثر أو أقل، فهنا ممكن أن نخليه سبب نزول، يعني إذا تخلف عن 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 وقتها، وإنما راح يصير شو اسمه إنباء بما مضى أو لذكر العبرة أو حصل تساؤل في هذا في زمن نزول هذه الآية عن من عن ذيك الحادثة الواقعة السابقة العفو.
اخبار الانبياء
فهنا اخبار عن النبي موسى او عيسى او نوح او عن فرعون او غيرهم هناك، هاي نقول اسباب نزول؟ لا نقول بانها اسباب نزول، فما يتاخر عن الحادثه بمده يعني فارق زمني كبير لن يكون سببا للنزول، وانما قد يكون شانا للنزول. واضح شيخ احمد؟ زين. مما يترتب على مبحث أسباب النزول شو يترتب عليه؟ يترتب بعض القواعد أو بعض المفاهيم المهمة، مثلها قضية التنزيل والتأويل. إذا قارين مفاتيح الجنان، أكو حديث عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليه في آية الكرسي يقول أنها لم تكن هكذا على التنزيل، أو اقرأها على التنزيل، ويذكر بالهامش يذكر أنه على التنزيل بها كلام ثاني مو قرآن. فشنو هذا التنزيل؟ احنا أخذنا سابقا أن النزول والتنزيل هما مفهومان عن من؟ عن كيفية أو كمية نزول القرآن أو مجيء القرآن. فإن كان نزولين فهو شنو؟ جملة واحدة، وإن كان تنزيلا فهو شنو؟ منجما ومقطعا. غير هسه هذا كلمة التنزيل إلها معنى ثاني، يقول إلها معنى ثاني. شنو معنى هنا التنزيل؟ كأنما التفسير أو يعني الآية كأنما من ما وضحت، فأنت شو تسوي؟ تنزلها المن إلى فهمك أو إلى فهم الناس. لا غير التأويل، التأويل قد يكون لظاهر اللفظ
توجيه
الآية، وإنما التنزيل هو توجيه هذه الآية توجيها هذه مثلا طريقة، أو بيان بطون الآية. فهنا نزلت الفهم المن إلى عمق الآية، فالتأويل يكون المن لظاهر اللفظ. انت مثلا من تجيك الايه يد الله فوق ايديهم، فانت هنا شو تسوي لها؟ تأولها، ترجع اللفظ الى اصله، ولما تشوفه يتصادم مع ضروريات الدين اللي هو او ضروريات القران ليس كمثله شيء، فما تقدر تفسرها بانها يد طبيعيه او ماديه مثل هذه اليد اللي عند الانسان. فايش راح تقول؟ راح تأول هذا اللفظ بمن؟ بالقوه، بالقدره، بالمكنه، بالسيطره، بغيرها. بعد انت تؤول هذا اللفظ إلى معنى آخر. أما التنزيل لا، هنا بعد كنت تنزل إلى باطن هذه الآية وتستخرج بواطنها، فإن للقرآن ظهرا وله بطنون. فمصطلح التنزيل شنو معناه؟ معناه استخراج بواطن الآيات. قال التنزيل والتأويل، فالتأويل هسه وضح شنو؟ التأويل نتصرف ويا من؟ وللألفاظ نؤولها نرجعها إلى ظواهرها أو إلى معاني أخرى غير ما تدل عليه ظواهرها. وارد يمكن 17 مرة أو أقل أو أكثر بهالحدود هذه كثير, بس في معاني مثل تأويل الرؤيا وتأويل الآيات, وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المعاني مختلفة اللي في القرآن على ثلاث معاني, معنى مرة على تأويل الرؤية, ومرة بمعنى التفسير, ومرة لا بمعنى أخذه إلى ما يوافق شلون الآراء أو الأهواء الشخصية. هذا ثلاث معاني هنا موجودة في القرآن. زين, روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وباطن. وقال الإمام الباقر عليه السلام ظهر القرآن الذين نزل فيهم, وبطنه الذين عملوا بمثل ما بمثل أعمالهم. شنو يعني؟ يعني الآية مثلا اللي إيش قالت الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, هاي نزلت بمن؟ نزلت في المعاصرين للنبي. فدولة شنو هم؟ دولة ظهر هذه الآية مو؟ أما من يأتي بعدهم ممن لم يكن معاصرا لزمن النزول هذا هو بطنهم. فشوف الكلام, ظهر القرآن الذين نزل فيهم يعني الذين خاطبهم مباشرة, وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يعني هذا مثلا الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها, هذا شنو؟ هذا ما نزل فيه فهو ظهره. أما اللي يعمل عمله حتى وان تأخر زمانه هذا باطنه, أو ما نفسره من بواطنه. زين, فسر لنا شيخنا شنو هذا الكلام؟ قال وذلك أن للآية وجها مرتبطا بالحادثة الواقعة التي استدعت نزولها. يقول أكو وجه للآية مرتبط بمن؟ بمن نزل فيه. ووجها آخر عاما اللي هن احنا عبرنا عنهن أو هم عبروا عنهن, سبب النزول وشأن النزول. ووجها آخر عاما تكون الآية بذلك دستورا كليا يجري عليه المسلمون أبديا. وكما أن الآية عالجت بوجهها الخاص مشكلة حاضرة عند نزولها, فإنها بوجهها العام تعالج مشاكل الأمة على مر الأيام. غير أن زين هذا لكل أحد؟ قل لا, هذا أن تؤول الآية في من سيكونون مصداقا لها, أو تستخرج التنزيل من الآية, أو تستخرج بواطن الآية, هذا ليس لكل أحد. غير أن الوقوف على تأويل القرآن وفهم بطون الآيات إنما هو من اختصاص الراسخين في العلم. طينا مثال, قال مثلا قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ظاهر هذه الآية شيدل أنه أنت إذا تريد تصلي أو تتعبد أي اتجاه اتجه ماكو عندك مشكلة مو؟ فممكن أن يستدل, يعني يجي فقيه مثلا يستدل من هذه الآية على يمن, على أنه إذا أردت أن تصلي فاتجه إلى أين شئت. ممكن لو لا ممكن نسوي فقه هذا الظاهر. كما أنا مثلا يمكن محمد عبده أو أي محمد عبده على الأكثر استند إلى الآيات اللي تقول وإن كنتم على سفر فعدة من أيام الأخرى, يقول الصيام أو ترك الصيام عند السفر كان في ذاك الزمان. ليش؟ إن كان فيه مشقة وأذى لهم, وظاهر الآية يقول لمن؟ لأولئك يعني اللي على سفر وسفرهم متعب فخلى يصوم يسقط عنه الصيام ويعوضه بأيام أخرى. بينما في زمان السفر كلش سهل وغير متعب, فممكن للإنسان أن يجمع. فهناش خالف, هو استند إلى ظاهر الآية لكن خالف شنو؟ خالف الإجماع المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله والفقهاء المستمرين.
شنو
ربط بس؟
ولا نقول
لا
سمعت هذا شيء
الوهابية
هذا آخر درس الأمالي
الوهابية
حوار مع المشهدين محمد
ما أدري يعني
هذه نظريته إنه بعد ما أكو حاجة إلى نبي باعتبار أنه ذيك البشرية كانت محتاجة إلى نبي
فالله بعد والآن ارتقى العقل البشري فما يحتاج
والآن ارتقى
أي فيكفيه الرجوع للقرآن ممكن هسه هو يعني يدعو الى ان كل احد ممكن هسه يعني بس هو من يعني من دعوته انه لكل احد ان يستظهر القران ويستخرج منه ما يفهمه فاذا فهم فشيء هو هذا راح يكون حجه عليه ولا يحتاج ان يرجع الى الفقهاء او الى المفسرين او غيرهم فممكن الانسان يستند الى ظواهر بعض الايات ويستخرج بعض الاحكام لكن هذا شنو هذا مو منطق علائقي القرآن يعني نزل يفسر بعضه بعضا وهو وحدة واحدة فأنت من تستند إلى آية بعزلها عن أخواتها ناش راح يصير الحكم ظاهر يعني أو يعني حقيقي هذا حكم القرآن لو هذا حكم منقوص راح يكون شو أنا سأشوف هذا المثال هذه الآية تبدو في ظاهرها متعارضة مع آيات التوجه في الصلاة شطر المسجد الحرام ولكن مع ملاحظة سبب النزول يقول هاي الآية شنو تضارب بيامن فأقم وجهك شطر المسجد الحرام مو بينما هاي الآية شو تقول أينما تولوا فتم وجه الله ولكن مع ملاحظة سبب نزول هذه الآية وأنه دفع لشبهة اليهود من كان توجه المن إلى بيت المقدس بعدين صار التوجه المن إلى المسجد الحرام إلى مكة إيش قالوا هل كان رب محمد في بيت المقدس والآن صار في مكة فالقرآن إيش بين لهم قالهم الله في كل مكان لكن الله عنده فد اعتبارات وعنده فد اختبارات لعبيده فاختبرهم بالبداية في التوجه إلى هناك ثم يعني اختبرهم في التوجه إلى الكعبة هل يطيعون أم يتعلقون بمكة أو ببيت المقدس فهذا تابع إلى الاختبارات الإلهية لكن مع ملاحظة سبب النزول وأنه دفع لشبهة اليهود يعني سبب نزول هذه الآية ورفع لارتيابهم في تحويل القبلة يتبين أن لا معارضة بين الآيتين فديش موضوعها تحديد اتجاه المصلي عدمن عند الصلاة وهاي موضوعها شنو نفي أن يكون الله مختص بمن بمكان أو في جهة فالموضوعين مختلفين فيحصل التعارض لا يحصل التعارض ولكن مع ملاحظة سبب النزول وأنه دفع لشبهة اليهود ورفع لارتيابهم في تحويل القبلة يتبين أن لا معارضة ويرتفع الإبهام عن وجه الآية لأن الاستقبال في الصلاة والعبادات أمر اعتباري محض أمر مشرع من الله محض ينوط باعتبار صاحب الشريعة أو يناط المفروض هي يناط باعتبار صاحب الشريعة في مصالح يراها مقتضية حسب الأحوال والأوضاع هذا توجه إلى الكعبة هذا مناط بمن أو متعلق بمن بمراد الله وفق مصالح ومفاسد هو يراها مو أما قضية الله موجود في الكعبة أو موجود في بيت المقدس فهذا تحديد أو تحجيم لله وحاشاه عن ذلك وليس وجه الله محصورا في زاوية القدس الشريف أو الكعبة المكرمة زين هذا سيبين أن سبب النزول فكنا التعارض لكن التنزيل والتأويل وين ها التنزيل والتأويل هذا وقد فهم الأئمة عليهم السلام أمرا آخر أيضا استخرجوه منين من باطن هذه الآية وأنها تعني جواز التطوع يعني صلاة النوافل التطوع بالنوافل إلى حيث توجهت به راحلتك أو اشتبهت القبلة فتصلي إلى أي جهة شئت لا وإنما يفهمون بواطن القرآن الله سبحانه وتعالى عندما نزل يعني خبوه مو الله سبحانه وتعالى قال لهم هذه الآية باطنها كذا وكذا وكذا وإنما أعطاهم القدرة فهم يفهمون بواطن القرآن يعني مو بتحد لا خب بالآلية اللي أعطاهم يا رب العالمين وهي روح القدس اللي يمدهم بكل علم احتاجوه فهنا الإمام من يجي يقرأ هذه الآية مو الله نزل عليه الملك قال له هذه الآية مو بها 70 بطن، بطنها الأول كذا وكذا 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 وكذا، وإنما هم بالقدرة التي أعطاهم إياها الله سبحانه وتعالى يفهمون البواطن فيبينون بعضها خاص بالنبي والأئمة سلام الله.
أي
أي نعم هذا تأويله إذا كان مستند إلى اختراعه وفهمه فهذا شي يكون يكون من القول بالرأي
هو بالآلات الموجودة عنده.
ها قلنا إذا بفهمه هو راح يكون من القول بالرأي، أما إذا كان مستندا إلى أدوات المفسر والمؤول اللي هي منها مثلا الرجوع إلى اللغة لغة العرب أو الرجوع إلى روايات المعصومين أو الرجوع إلى فهم المفسرين الأسبق أو الرجوع إلى تأويل المفسرين اللي استند المن إلى ذني الأدوات، فهنا هذا إيش راح يصير؟ ما راح يصير تأويل من عنده، ما راح يصير قول بالرأي، وإنما تأويل مستند إلى قواعد التأويل، أو مثل ما عند الأئمة سلام الله عليهم يكون هو فهم بما أعطاهم الله من القدرة. فهنا إذا نحطه وين نخليه قول بفهمه هو الخاص، هذا شي يصير تفسير أو تأويل بالرأي. إذا استنادا إلى القواعد فهذا يكون تأويل مقبول وما عندنا به مشكلة. استنادا إلى فهم الأئمة فهنا شي يكون يكون مو من عنده وإنما من كلام الأئمة سلام الله عليهم ومن تأويل الأئمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.